بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نقرأ في المستوى الثاني من كتاب إحياء علوم الدين وشرحه إتحاف السادة المتقين للإمام الزبيدي عليه رحمة الله ورضوانه. وكنا نقرأ في بيان ماهية الدنيا أو حقيقة الدنيا، وتكلم عن أصل الخلقة وكيف تطورت هذه أصل الخلقة الإنسان إلى احتياجه وكونه حيوان اجتماعي، وأنه يحتاج بالاجتماع ده أنه يحتاج بعضهم إلى بعض. وتكلمنا عن تداعي الصناعات وما يحتاج إليه الإنسان، وتكلمنا آخر حاجة عن الأموال والمعادن التي اتخذت منها النقود من الذهب والفضة والنحاس. يقول قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وعلومه وبعلومه وعلوم شيخنا في الدارين آمين. ثم مست الحاجة إلى الضرب والنقش. يبقى أول حاجة ان ايه احتاج الناس لوسيط للتعامل، اللي هو ايه الحكم العدل، اللي هو الحكم العدل اللي هو ايه وسيط التعامل، اللي هو الذهب والفضه وايه والنحاس، اللي هو يستخدم من الذهب الدنانير ومن الفضه الدراهم ومن النحاس الفلس او الفلوس. ثم مست الحاجه الى الضرب والنقش والتقدير. التقدير بمعنى التحديد. يبقى التقدير هنا، التقدير قد يطلق بمعنى التحديد، زي امس ما قلنا ايه تقدير، قاعده التقدير في الاحياء برضه. فالتقدير قد يقصد به التحديد، ان الدرهم لازم يكون وزنه واحد محدد 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 وكله متفق في الوزن، وده معنى هنا التقدير. والتقدير اي ما قدره الشرع، اي حدده الشارع. طيب، فمست الحاجه الى دار الضرب والصيارفه. دار سك العملة، اللي هي سك العملة، الضرب يعني ايه سك العملة. وهكذا تتداعى الأشغال والأعمال بعضها إلى بعض حتى انتهت إلى ما تراه. فهذه أشغال الخلق وهي معايشهم، وإحنا وقفنا عند ايه فهذه أشغال الخلق. وشيء من هذه الحرف لا يمكن مباشرته إلا بنوع تعلم وتعب في الابتداء. وفي الناس من يغفل عن ذلك في الصبا فلا يشتغل به أو يمنعه عنه مانع، فيبقى عاجزا عن الاكتساب لعجزه عن الحرف، فيحتاج إلى أن يأكل مما يسعى فيه غيره، فيحدث منه حرفتان خسيستان، اللصوصية والكدية. الكدية اللي هي الشحاتة، يعني الشحات الذي يشحد من الناس، إذ يجمعهما أنهما يأكلان من سعي غيرهما. ثم الناس يحترزون من اللصوص والمكدين ويحفظون عنهم أموالهم، فافتقروا إلى صرف عقولهم في استنباط، أي افتقر اللصوص والشحادين دول، فافتقروا إلى صرف عقولهم في استنباط الحيل والتدابير لأخذ أموال الناس بالباطل. أما اللصوص فمنهم من يطلب أعوانا ويكون في يديه شوكة وقوة، فيجتمعون ويتكاثرون ويقطعون الطريق كالأعراب والأكراد. وأما الضعفاء منهم فيفزعون إلى حيل، إما بالنقد فيفزعون إلى الحيل، أي حيلة للصوصية يعني، إما بالنقب يعني ينقب الجدار يثقب، ها، وإما أو التسلق عند انتهاز فرصة الغفلة، وإما بأن يكون طرارا أو سلالا. طرار اللي هو اللص اللي هو بيسرق خفية في المراسلات وفي الطرق وما إلى ذلك، ده الطرار، وأيضا السلال مثله، إلى غير ذلك من أنواع التلصص الحادثة بحسب ما تنتجه الأفكار المصروفة إلى استنباطها. وأما المكدي فإنه إذا طلب ما سعى فيه غيره، اللي هو هذا الشحات الذي يشحت في الطرقات، فإنه إذا طلب ما سعى فيه غيره وقيل له تعب واعمل كما عمل غيرك فما لك والبطالة فلا يعطى شيئا، فافتقروا إلى حيلة. لما هيجدوا كده صحته كويسة ومستطيع أن يعمل يقول له اصنع كما صنع الناس وأعمل وكد حتى تحدث تتحصل على المال. فابتقروا أي المكدين أي هم الشحادين إلى حيلة في استخراج الأموال وتمهيد العذر لأنفسهم في البطالة، فاحتالوا للتعلل بالعجز إما بالحقيقة كجماعة يعمون أولادهم وأنفسهم بالحيلة ليعذروا بالعمى فيعطون، وإما بالتعامي والتفالج والتجانن والتمارض وإظهار ذلك بأنواع من الحيل، مع بيان أن تلك محنة أصابت من غير استحقاق، إن دي أصابت مصيبة يعني، ليكون ذلك سبب الرحمة. وجماعة يلتمسون أقوالا وأفعالا يتعجب الناس منها حتى تستنبط قلوبهم عند مشاهدتها فيسخو برفع اليد عن قليل من المال في حال التعجب، ثم قد يندم بعد زوال التعجب ولا ينفع الندم. اللي هم ايه المشعوذين اللي بيعملوا الحركات البهلوانية دي في الطرقات، يجي واحد فرقة وتمشي، الشيخ كان عندي عجيب يعني، ففرقة تمشي ومعهم طبل وزمر وواحد بيعمل حركات بهلوانية وواحد يعمل قرص من النار وينط ويدخل منه وما إلى ذلك عشان يأتي بشيء عجيب، فتندفع نفوس الناس أنهم يسخوا ببعض الأموال قليل خلاص من المال في حال التعجب أثناء تعجبه، ثم قد يندم بعد زوال التعجب. إن بعد زوال التعجب يقول أنا أديله جنيه ليه؟ اديته جنيه ليه؟ ولا ينفع الندم، وذلك قد يكون بالتمسخر والمحاكاة والمشعبذة والأفعال المضحكة، وقد يكون بالأشعار الغريبة والكلام المنثور المسجع مع حسن الصوت والشعر الموزون مع حسن الصوت، والشعر الموزون أشد تأثيرا في النفس لا سيما إذا كان فيه تعصب يتعلق بالمذاهب كشعار مناقب كأشعار مناقب الصحابة وفضائل أهل البيت، أو الذي يحرك داعية العشق من أهل المجانة كصنعة الطبالين في الأسواق وصنعة ما يشبه العوض وليس بعوض كبيع التعويذات والحشيش الذي يخيل بائعه أنها أدوية فيخدع بذلك الصبيان والجهال وكأصحاب القرعة والفأل من المنجمين، ويدخل في هذا الجنس الوعاظ والمكدون اللي هم الوعاظ اللي هو مقصود بهم القصاص اللي بيجي القصة عجيبة تقعد تسمعه كده زي أبو زيد الهلالي ها، والتاني اسمه سلامة ولا عاش ايه، فيقصون القصص والناس تعطوهم شيئا من نوع من التفكه يعني. والمكدون كما ويدخل في هذا الجنس الوعاظ والمكدون على رؤوس المنابر إذا لم يكن وراءهم طائل علمي، وكان غرضهم استمالة قلوب العوام وأخذ أموالهم بأنواع الكدية أي الشحاذة يعني، وأنواعها تزيد على 1000 نوع و2000 يعني 2000 نوع من طرق الشحاذة دي خلاص 2000 نوع، وكل ذلك استنبط بدقيق الفكرة لأجل المعيشة، فهذه هي أشغال الخلق وأعمالهم التي أكبوا عليها وجرهم إلى ذلك كله الحاجة إلى القوت والكسوة، ولكنهم نسوا في أثناء ذلك أنفسهم ومقصودهم ومنقلبهم ومآبهم فتاهوا وظلوا، وسبق إلى عقولهم الضعيفة بعد أن كثرتها زحمة الاشتغالات بالدنيا خيالات فاسدة، فانقسمت مذاهبهم واختلفت آراؤهم على عدة أوجه. طيب نقرأ جزء من الشرح. يقول فهذه أشغال الخلق وهي معايشهم. بعد ايه قلنا احتاجنا الى دار الضرب العملة وهي دار سك العملة واتخاذ السكة فيها. طيب يقول ثم مست الحاجة الى الضرب والنقش والتقدير، وقلنا التقدير بمعنى التحديد، فحدثت الحاجة الى اتخاذ دار الضرب واتخاذ السكة او السكة فيها، اي سك العملة السكة فيها. احتاج العمال فيها الى صنائع كثيرة تبلغ الى 70 عشان سك العملة. كل ذلك مما لانه عايز ميزان عشان يحدد وزن الدينار، وبعدين يسيحه، وبعد كده واحد يجي عشان يطبعه وش وظهر، وبعدين ينتظر حتى يدمغه، يعمل دمغة عليه ان هو ده اصلي، وبعدين يزنه، ولو كان فيه برادة يبرده، شرط يأتي ايه الوزن والبرادة ان يصاق في الاخر دينار، الدينار الاسلامي ده او غير الاسلامي. كل ذلك مما يحتاج لتهيئة الاتها، فالدينار لا يصلح للتعامل حتى يقع في يد 12 صانعا، والنقرة المضروبة تزيد على ذلك، العلامة بتاعته بتزيد على 12 صانع عشان تتحقق، عشان ما يحدثش فيها التزوير، فبتكون دقيقة. وبعد تمام الدينار والدرهم تحدث الحاجة الى الصيارفة، الذين الصيارفة في باب اسمه في الفقه الاسلامي في المعاملات ده بالصرف، وهو التعامل في النقود باجناسها المختلفه سواء كانت دراهم او دنانير، ليحرروهما وينقضوهما بالعيار الصحيح، ويميز المزيف من الحقيقي. وهكذا تتداعى الاشغال والاعمال بعضها الى بعض حتى انتهت الى ما تراه. والاصل في هذا كله تيسير القوت والملبس والمسكن، وقلنا القوت هو الاساس والملبس والمسكن تابعين له، الا ان الاساس القوت لانه ضروري، اهم الضروريات هي الاختيار. فهذه اشغال الخلق وهي معايشهم. ولكن ينبغي ان يعلم ان حصول الفقر وخوفه الناتجين للحرص هما الباعثان على الجد واحتمال الكد في منفعه الناس، إما باختيار وإما باضطرار. ولكن ينبغي أن يعلم أن حصول الفقر، وجود الفقر في الكون، وخوفه الناتجين، الحصول للفقر حصل فعلا أو خوف الفقر، الناتجين للحرص، أن حصول الفقر ينتج الحرص، يخليه حريص جدا. سبحان الله، تجد بعض الناس من لم يتربى وتأدب مع الله ورسوله، أو لم يحدث عنده اليقظة، تجد تأثره بالمال نتيجة فقره تأثر شديد جدا، أنه قد يضحي بأشياء كثيرة جدا في مقابل ذلك المال، بأشياء يعني لا يفكر من عنده ذرة إيمان أو خلق سليم أنه يضحي بها أبدا نتيجة الفقر. أو خوف الفقر، الناتجين يعني ينتج خوف الفقر والفقر الفعلي ينتجان الحرص، وهذان هما الباعثان على الجد واحتمال الكد في منفعة الناس. ودول بيخلوا الناس تشتغل في أعمالها بجد، خلاص تسعى في أعمالها بجد، وتحتمل الكد اللي هو المشقة خلاص والتعب في منفعة الناس، إما باختيار وإما باضطرار. قد يحب الصنعة بتاعته ويتقنها فيكون مختارا في ذلك فيسعى فيها ويتحصل عنده المال، وقد يكون لا يحب الصنعة ولا يحب أن يعمل أصلا، فإيه يبقى بيضطر للعمل لتحصيل إيه، لسد الحرص الذي نتج عن الخوف الفقري أو الفقر ذاته. ولهذا قيل يبقى معنى الاضطرار هنا أنه قد يكون يعني عنده كسل فلا يرغب في العمل، لكن يضطر للعمل، ها، وبعد كده يحب العمل لأنه بيحصل به المال. ولذا قيل رب ساع لقاعد، اي واحد بيسعى عشان رزق الثاني. ليه؟ لان الفقر دفعه، الحرص دفعه نتيجه الفقر او خاشيه الفقر دفعه للعمل خلاص، فجعل لذلك. لذا قيل ولهذا قيل رب ساع لقاعد، وهو ان يكون الناس لو وهو معنى العباره وهو ان يكون الناس لو كفي كل منهم أمره لأدى ذلك إلى فساد العالم. لو أن كل واحد اكتفى وكفي كل منهم أمره, ها كل واحد اكتفى كفي أمره بأنه إيه ملوش مطامع ولا حاجات عند الآخرين, لأدى ذلك إلى فساد العالم من حيث أنه لم يكن أحد يعول لغيره مهنة أو مهنة, وكان الواحد منهم يعجز عن القيام بمصالح نفسه كلها فيؤدي ذلك إلى فقر جميعهم. وقد قيل قيام العالم بالفقر أكثر من قيامه بالغنى, لأن الفقر يؤدي إلى احتياج الناس بعضهم إلى بعض واشتداد العلاقة الاجتماعية بينهما بين الناس حتى تسير الحياة ماشي, ويتكسب بعضهم من بعض وينتفع بعضهم بصناعة بعض. قيام العالم بالفقر, قيام العالم بالفقر ها أكثر من قيامه بالغنى. الفقر دافع لاستمرار العالم وقيامه وتطوره أكثر من الغنى. لو الغنى الغني هيكتفي بما عنده فلا يحتاج للآخرين, أو يكتفي بالشراء ولا يحتاج إن هو يعمل, لكن الفقير يحتاج لعمل فيعمل حتى يتكسب. واضح؟ أيوة. وقيام العالم بالفقر أكثر من قيام الغنى, إن الفقراء يدفعهم فقرهم أو خوف الفقر إلى الأعمال والقيام بالأعمال بخلاف الغني. الغني عليه أن ينفق ويشتري فقط خلاص. فقيام العالم وحدوث الدورة هذه, دورة البيع والشراء والإنتاج والعمل, تكون نتيجة إيه؟ الفقر خلاص. فقيام العالم بالفقر أكثر من قيامه بالغنى, لأن الصناعات القائمة بالغنى ثلاث, الصناعات الغنى ثلاثة بس, وبقية الصناعات كلها بالفقر, قائمة بالفقر. الصناعات القائمة بالغنى ثلاث: الملك إنه يملك أي شيء خلاص بالغنى, والتجارة إنه يتاجر, والبناء إنه يبني. وسائرها أي بقية الصناعات كلها قائمة بالفقر. واضح؟ بقية الصناعات كلها الموجودة قائمة بالفقر. ونظرة دقيقة جدا من الإمام الغزالي في تحرير ما الصناعات القائمة بالغنى, هي الملك. الملك إنه يملك الأشياء, فعنده مال فبيملك الأشياء ويتاجر في الأشياء ها ويبني بس, لكن هل هو بيحتاج لأنه يصنع صناعات ونفسه ما بيبنيش بنفسه؟ لو يكلف بناء أن يبني له, يكلف من يتاجر له في أمواله حتى تزداد, لكن هو قد لا يكون بنفس الصناعات الثلاثة دي. أما الملك فإنه يشتري الأشياء بما يملك من الأموال. الغنى الملك الأموال, يبقى إيه؟ يستطيع بملك الأموال أن يشتري أي شيء خلاص, وأن يتاجر أو يأمر من يتاجر له, وأن يبني أو يأمر من يبني له. لكن قد لا يباشر غالبا الغني هذه الأشياء أيضا, الصناعات الثلاث المختصة بالأغنياء قد لا يباشرها الغني بنفسه. واضح؟ الغالب كده. وسائرها أي سائر الصناعات الباقية اللي احنا ذكرناها دي كلها وغيرها قائمة بالفقر. فلو لم يكن الفقر وخوفه أي خوف الفقر, فمن كان يتولى الحياكة والحجامة والدباغة والكناسة, ومن كان ينقل البز والملابس من الشرق إلى الغرب, كلهم تجار يحتاجوا, تجار مبتدئين يحتاج لكثرة يكثر ماله بذلك. فلو لم يكن الفقر وخوفه فمن كان يتولى الحياكة, من هيخيط الثياب ويحيك الثياب, والحجامة وهي ايه استخراج الدم الفاسد من البدن, والدباغة دبغ الجلود, والكناسة كنس الطرق وتنظيف الأماكن, ومن كان ينقل البز, البز اللي هي الثياب واضح, والملابس من الشرق إلى الغرب, أيوة من الغرب إلى الشرق, ومن الجنوب إلى الشمال, أيوة من الشمال إلى الجنوب. هذا مع أن من الناس من لو كفي أمر دنياه لكان يوجد منه البغي والفساد. لو الواحد في بعض الأحيان تجد بعض الطبائع البشرية كده عندها نوع من العدوان, لو الإنسان ده أنا ما شغلتوش بحاجة هيبتدي يعتدي على الناس ويؤدي ذلك إلى الفساد والبغي. فينشغل بالاعمال بتاعته. فلما ينشغل بالاعمال بتاعته عنده شغل بقى، يبقى مش ايه شغل يبذل فيه الطاقه البدنيه بشرط يرجع تعبان، فيقوم ايه ياكل ويمارس حياته كانسان ويقيم عباداته وينام عشان يصحى تاني يوم يشتغل. لكن لو حصل عنده الفراغ تلاقيه يحصل عنده البغي والاعتداء على الاخرين نتيجه الفراغ ده. حتى بعضهم، انا مع الاعتذار للبنات يعني، بعضهم يقول ايه انا اتزوج امراه تكون تعمل عشان ما تقعديش طول النهار مستنياني بقى اول ما اجي انا كمان تعبان. فما هي هديه مش تعبانه، هي نايمه طول النهار وجهزت الاكل، تيجي عايزين اقعد معاها لغايه الفجر ولا اقعد معاها للصبح بقى قاعد ننقر في بعض، نناقر في بعض يعني ايه كده. فايه لما تكون امراه تعمل بتريح قليلا، ان هي عندها طاقه استنفذت، فالطاقه الباقيه كافيه زي الطاقه بتاعت الراجل الذي يعمل، فيحصل النوع من ايه من التمازج والايه والتآلف. مع هذا، مع ان من الناس من لو كفي امر دنياه لكان يوجد منه من البغي والفساد ما يؤدي الى خراب البلاد وفساد العباد، بل كان يوجد منه ما يؤدي الى هلاك نفسه في اسرع مده. صحيح، على ناس كده، وده يمكن كثير من هو بعيد عن الله تعالى وعن اليقظه يكون ده شانه. ها، ومن تدبر صنع الله عز وجل لم تعرض له الشبهة التي تعرض لمن يقول إذا كان الله غنيا جوادا واسعا فلما خص بعضهم بالغنى، فلما خص بعضهم بالغنى وجعل أكثرهم فقراء. ومن حق الغني الذي يغني عباده والجواد الذي لا يعرف لجوده منتهى ألا يخص بالعطية بعضا دون بعض، وذلك أن الجواد الحق هو الذي يعطي كل أحد بقدر استحقاقه على وجه يعود لمصلحته ومصلحة غيره، وقد فعل تعالى ذلك بالعباد. ثم قال المصنف آخر عبارة دي اللي هو الاعتراض ده، بيقول إن ربنا غني وجواد وكريم، ها، وبر يعني محسن لجميع الخلق بجميع أنواع الإحسان. خلاص، الإحسان جميع أنواع الإحسان من الله تعالى، فلما لم يغني خلقه كله ده يؤدي لفساد الكون. الأغنياء دول هيبتدي يظهر منهم الطغيان والفساد في الكون، وقد يؤدي الفساد إلى إهلاك النفس، ثانيا عدم احتياج بعضهم إلى بعض فيؤدي إلى هلاك المجتمعات والبلاد. ومن تدبر صنع الله عز وجل لم تعرض له الشبهة التي تعرض لمن يقول، واحد ما تدبرش فبيقول ايه، لم تعرض له الشبهة التي تعرض لمن يقول إذا كان الله غنيا جوادا واسعا فلما خص بعضهم بالغنى وجعل أكثر، فلما خص بعضهم بالغنى وجعل أكثرهم فقراء. ومن حق الغني اللي هو سبحانه وتعالى الذي يغني عباده والجواد الذي لا يعرف لجوده منتهى ألا يخص بالعطية بعضا دون بعض، اللي هو الغني الحقيقي والجواد الذي لا يعرف لجوده منتهى ما يخصش بالعطية بعض الناس دون بعض، ألا يخص بالعطية بعضا دون بعض، وذلك أن الجواد الحق هو الذي يعطي. هنا بقى معنى الجود الحق الذي اقترن باللطف الإلهي. يعني أنا أذكر هنا حديثا يقول إن من عبادي من لا ما لا يصلحه إلا الفقر، فإن أغنيته طغى وتجبر، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى، فإذا أفقرته سخط وتضجر، فاختار له اللطف سبحانه وتعالى لما يليق بمصلحته الدنيوية والأخروية. وده معنى اللطف ومعنى إيه الجود الحق، وذلك أن الجود الحق هو الذي يعطي كل أحد بقدر استحقاقه على وجه يعود لمصلحة المعطى، لأن الله ليس له مصلحة في ذلك، يعود لمصلحته أي لمصلحة المعطى ومصلحة غيره. لأن لو هو أفقره، لو كان أغناها يطغى ويتجبر ويضر بالآخرين، يبقى الفقر ده جعله أنه إيه لا يضر بالآخرين فيكون فيها مصلحة الغير أيضا. لأن الجود، وذلك أن الجواد الحق، معنى الجود الحق ليس العطاء وهكذا ها بغير علة وحكمة ودقة ولطف ورأفة، هو الذي يعطي كل أحد بقدر استحقاقه على وجه يعود لمصلحته ومصلحة غيره. وقد فعل الله تعالى ذلك بالعباد. خلاص. ثم قال المصنف: وشيء من هذه الحرف والصناعات لا يمكن مباشرته إلا بنوع تعلم وتعب في الابتداء، أي في أول عمره اللي هو التي يتعلمه الصبيان أو اللي الدبلوم الصنائع وما إلى ذلك، أي في أول عمره في الخبر. ففي الخبر التعلم في الصغر كالنقش على الحجر، والتعلم في الكبر كالنقش على الماء الجاري. ومن الناس من يغفل عن ذلك في الصبا فلا يشتغل به، يغفل عن الاشتغال أو يمنعه عنه مانع عن الشغل بإيه؟ بتعلم إحدى الصناعات، فيبقى في باقي عمره عاجزا عن الاكتساب لعجزه عن الحرفة عن الحرف، فيحتاج أن يأكل. فيبقى في باقي عمره عاجزا عن الاكتساب، لأنه لم يتعلم صنعة في الصغر لعجزه عن الحرف، فيحتاج أن يأكل مما يسعى فيه غيره. يبقى ده ما بيكلش من سعي يده، يأكل من سعي غيره. فتحدث منه حرفتان خسيستان: اللصوصية وهي سلب أموال الناس بالقوة، والكدية بالكسر وهي الشحاذة أي التكفف من الناس، إذ يجمعهما أنهما يأكلان من سعي غيرهما. ثم الناس يحترزون من اللصوص والمكدين ويحفظون عنهم أموالهم، ولما رأوا أنهم قد حصنوا أموالهم، رأوا مين اللي هم أصحاب الحرفتين اللصوص والمكدين، فافتقروا إلى صرف عقولهم في استنباط الحيل والتدبير في أخذ أموالهم أي أموال الناس.